أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي إبقاء له، وليس بواجب للأصل. في هذا المقطع يتعرض الماتن إلى آخر فرع يتعلق بتطبيق الحج وطريقة تطبيقه، فأفاد قدس سره بأنه يستحب بعد إجراء عملية الحج وقطع اليد حسمه بالزيت المغلي، وبيان ذلك بأن الشخص إذا أجري عليه الحج فإنه يكون العروق مفتوحة، وإذا كانت العروق مفتوحة يكون هذا مدعاة لحصول نزيف في الدم، يخرج من العروق نزيف من الدم، مما يكون هذا قد يكون مدعاة إلى ماذا؟ إلى ذهاب حياته. فإذا حسم بالزيت المغلي يكون هذا موجبا لحبس ماذا؟ لحبس العروق، فتنحل فتلتحم العروق فيتوقف نزيف ماذا؟ يتوقف نزيف الدم. فالهدف من عملية ماذا؟ الهدف من عملية حسم ماذا؟ اليد بالزيت المغلي هو ماذا؟ هو إيقاف نزيف الدم من العروق، لأنها تنثلم العروق. وأفاد المصنف أن المسألة استحبابية، فهل هذا الحكم صحيح؟ يعني هل المسألة استحبابية على أطلاقها، أو أنه لابد من التفريق بين صورتين أو لا؟ تفصيل الكلام ينبغي أن يقال هكذا: بأنه تارة نفترض بأنه تتوقف حياته على حسم ماذا؟ على حسم يده بالزيت المغلي، بحيث لو لم يفعل ذلك لأدى ذلك إلى وفاته وذهاب روحه لحصول النزيف في الدم. فإذا توقف حفظ الحياة على حسمه بالزيت المغلي، هنا نقول وجب ذلك، لأنه يستحب وجب ذلك، لأنه هذا من باب إبقاء النفس المحترمة، ويجب حفظ النفس المحترمة، وهذا الوجوب وجوب كفائي على عامة المسلمين. هذا الوجوب وهو وجوب حفظ النفس يكون وجوبا كفائيا، ليس خاصا بالحاكم الشرعي أو الحداد، يعني الشخص الذي أجرى الحد أو ماذا أو غيره، بل أنه على عامة المسلمين من باب الوجوب الكفائي، هذا يجب على كفاية على المسلمين أن يحفظون النفس المحترفة من الهلاك. ففي هذه الحالة يجب ماذا؟ يجب علاجه بهذه الطريقة أو طريقة أخرى، لأن لو توقف على هذه الطريقة فيجب اختيار هذه الطريقة، طريقة أخرى بعد واضح اختار الطريقة الأخرى. أما إذا لم يتوقف إبقاء حياته على ذلك، فحينئذ لا دليل على الوجوب، فيبقى الكلام ما هو الدليل على الاستحباب؟ إذا لم يتوقف حياته على ذلك، بحيث لو خلي بدون ماذا؟ بدون ذلك، فإنه تبقى حياته، فيرتفع الوجوب لأنه لا يوجد فيه إبقاء للنفس المحترمة. لكن ما هو الدليل على الاستحباب؟ لا توجد عندنا ولا رواية في المقام تدل على استحباب ذلك، إلا أنه يمكن إثبات الاستحباب عن طريق الأدلة العامة، وهي أن هذا من مصاديق الإحسان بالسارق، ووردت عندنا بعض الروايات يستفاد منها أنه ينبغي الإحسان إليه، ولهذا يؤكل يطعم يعطى الطعام ويعطى كذا. ما في عندنا روايات كثيرة تدل على الإحسان، استحباب الإحسان بمن بهذا الشخص. فبمقتضى أنه داخل تحت مصاديق الإحسان فهذا إحسان فهذا إحسان لماذا؟ للسارق، والإحسان إليه مستحب، فحينئذ يكون من باب استحباب الإحسان فيثبت الاستحباب. فليس الاستحباب بعنوانه الخاص حسمه بالزيت المغلي، إنما من باب أن هذا من مصاديق الإحسان الإحسان به. فإذا كان هذا من مصاديق الإحسان لأنه علاج ودواء له، وإن لم يتوقف عليه إبقاء الحياة فإنه يكون هذا مستحب. فإذا الاستحباب إنما يتم لو لم يتوقف الإبقاء عليه، فإذا لم يتوقف الإبقاء عليه بل كان نحو علاج له كبعض الأمراض مثل وشخص مريض، فإنه قد لو ترك ولم يعالج لا يموت، لكن لو عولج هذا نوع من العلاج، لو عولج يكون هذا مدعاة. لماذا؟ مدعاة للإحسان به. إذا اتضح ذلك فيتضح البحث عن فرع آخر تعرض إليه، وهو أنه لو عولج فإن مؤنة العلاج على من؟ هل مؤنة العلاج من مال السارق، أو من المعالج المباشر للعلاج، أو من مكان آخر بيت مال المسلمين مثلا، أو من كيس الحاكم؟ أفاد الشارح في الكتاب أن مؤنة العلاج على نفس السارق الذي عولج، فهل هذا الكلام تام أيضا أو ليس بتام؟ فنقول إذا فرضنا، نرجع للصور صورتين، أنه هذا من باب توقف حفظ النفس المحترمة، فيجب كفاية على المسلمين حفظ هذه النفس وتوقف الحفظ على حسمه بالزيت المغلي. فهنا نسأل بناء على أن هذا وجوب كفاية على المسلمين، يكون العلاج وهذا نحو علاج كما هو واضح حسمه بالزيت علاج له لأنه يوقف نزيف الدم، هذا العلاج من كيس ما في موارد الواجبات الكفائية؟ إذا توقف حفظ النفس المحترمة فإنه على من العلاج؟ هل على المباشر ليحفظ النفس المحترمة الذي توجه إليه الوجوب، أو على من؟ على الطرف الذي ماذا؟ الذي حفظ عليه من الهلاك. فهل المؤنة على الحافظ المباشر للعلاج، أو على ماذا؟ أو على الذي حفظ نفسه عن الهلاك؟ هنا قد يقال بدوان بأنه حيث أن الوجوب قد توجه إلى المكلف فهو عليه الضمان، لأن الوجوب على من متوجه؟ على المسلمين كفاية، وأنا من مصادق المسلمين كفاية، فإذا باشرت العلاج حيث أنه هذا وجوب علي، وجوب مرتبط بي، فعلي أن أدفع الضمان. فالمؤنة على الحافظ وعلى المباشر للعلاج لا على نفس المعالج، لأن الوجوب متوجه ماذا؟ لي لا إليه. فقد يقال بدوان أنه في هذه الحالة إذا توقف حفظ النفس فإن المؤنة على المباشر لأنه هو الذي توجه إليه الوجوب. إلا أنه هذا الكلام محل إشكال، وبيان ذلك بأنه غاية ما توجه له الوجوب التكليفي للضمان الوضعي، فما توجه إلى المكلف أنه يجب عليك أن تحفظ نفس الآخرين، لكن لم يقل يجب عليك أن تحفظ نفس المسلم من مالك الخاص، فلا يوجد عندنا قيد من مالك الخاص. فحينئذ غاية ما يستفاد من أدلة الوجوب الكفائي وهو وجوب حفظ النفس المحترمة أن الوجوب كحكم تكليفي متوجه على المكلف، وحينئذ إذا توجه عليه الوجوب فحينئذ أي شيء يبذله لا دليل على أنه من ماله، بل يكون هذا من مال المحافظ عليه لأنه علاج له، فالفائدة ترجع إليه فهو علاج له. وهذا نظير ما يذكر في الطبيب، لو فرضنا بأنه امرأة ستضع ويتوقف مباشرة إخراج الجنين، إخراج الولد أو علاجها على أنه ماذا؟ حفظ رمقها. فنقول يجب على الطبيب أن ماذا؟ أن يعالج، يجب عليها أن يعالج، لكن يجوز له أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ المال، فيقول له أنت تضمن، أنت تضمن العلاج. نضيف من أكل في عام المجاعة، شخص بيموت إذا ما أكل ماذا؟ مو حتى مو في عام المجاعة، عمل اللقم جاعة. شخص توقفت حياته على ماذا؟ على الطعام، فيجب علي أن أبذل له الطعام. لكن هل يجب بذل الطعام من كيسي الخاص أو يضمن؟ يضمن كما قالوا، واضح. إذن بناء على أن الوجوب متوجه إلى غاية ما يترتب الوجوب، أما الضمان فلا دليل على توجه الضمان عليه، بل الضمان على من عادت المنفعة إليه، وهو ماذا؟ وهو من حفظت نفسه. فالضمان والمؤنة ومؤنة العلاج، لأن هو المعالج، فمؤنة العلاج على الطرف الآخر. هذا كله إذا توقفت الحياة. أما إذا لم تتوقف الحياة على العلاج، بل كان العلاج من باب الإحسان التي هو مرد الاستحباب، هنا المؤنة على من؟ هل المؤنة على المعالج أو المعالج، بالكسر أم بالفتح؟ ماذا تقولون؟ أفاد الماتن في الكتاب الشارح يعني أن المؤنة على المعالج لا على المعالج. فما هو الوجه في ذلك؟ هل يمكن تخريجها صحيحة المسألة دي؟ فنقول أنه حيث فرضنا أنه لا يتوقف العلاج، لا يتوقف حفظ النفس على العلاج، فهنا نقول لا بد من التفصيل بعد. إن عالج بإذن الطرف الآخر، بإذن المعالج، متبرعا، هو قال أنا سأعالجك، تأذني، قال بأذنت لك، ولم يقصد المجانية، قصد المعاوضة العوضية عند العلاج، فهنا تكون المؤنة على المعالج. فإذن إذا فرضنا أن المعالج، أن المعالج بالكسر وهو المباشر، لماذا؟ لحسم اليد بالزيت المغلي، إذا أخذ إذن من الطرف الآخر ولم يقصد المجانية فيكون عمل محترم، والعمل المحترم يقابل بالمال، لأنه لا يضيع عمل المسلمين ماذا؟ هدران، قاعدة الاحترام، هي يسمونها احترام عمل المسلم، عمل المسلم محترم فضلا عن المسلم، واضح. فبناء على أن عمل المسلم محترم كما هو الصحيح، فإنه الطرف الآخر يضمن. أما لو كان الطرف الآخر لم يأذن أصلا، يقول أنا أحسمها بالزيت المغلي، ما يبلا شيء، حط زيت وغلي وأنا حط يدي، من قال لك تعال أنت عالجني وأحسم يدي بالزيت المغلي، واضح. فإذا فرضنا أنه الطرف المعالج بالفتح، ماذا الذي هو السارق، لم يأذن للطرف الآخر في ذلك، فحينئذ لا مؤنة عليه. ليش؟ لأنه هذا فعل متبرع به محضا، وحينئذ نظير شخص أنا مريض جو عالجني بدون إذني، هل يقول لي يدفع فلوس؟ ما لا معنى يقول أنت تدفع فلوس، أنا ما أذنت لك تعالجني، هل أنت تعالجني تقول فعل لك فلوس؟ هاي مشكل، واضح. مثل الشخص اللي في بعض البلاد يمتمشي وشوف اللي نازل ينظف رجولك، جوتي مالك، او ينظف سيارة مباشرة، بحاجة ما قلت له انت، يمكن يدفع فلوس، موجود، صحيح، موجود في سوريا في بعض الاماكن هكذا، انت تمشي وشوف الواحد نازل ينظف جوتيك يقول لك ادفع فلوس تنظيف الجوتي، وياخذ لك هالحسبة بعد. خب انا ما اذنت اليك ولا شيء، انت نزلت بكل اختيارك ونظفت، ما حق لك شيء. ففي هذه الحالة لا دليل على أنه المؤنة. إذن ما أطلقه الماتن من أن المؤنة عليه محل إشكال وتأمل. فما أفاده المصنف، يعني خلاصة المطلب، ما أفاده المصنف والشارع في الكتاب محل إشكال في أصل الاستحباب ينبغي تقييده، وكون المؤنة على السارق ينبغي تقييده. فالمسألة إشكال في إشكال، فالتفت
لأن العامة
دعوا أنهم متمات الحد. نعم، بس ما ثبت عندنا أنهم متمات الحد. يستحب حسمه بالزيت، يقول الشهيد يستحب، يعني هذا ليس مما يتوقف عليه هلاكه.
أقصد أنه ليس بواجب، يعني ليس بواجب حتى تنقص عليه حق نفسي ما
لا هذا مو صحيح هي كلام العامة العامة مو صحيح
كأنما تريد أن تنقذ شخص من الغلط زين
هذا ما ثبت مو صحيح هذا أدري متفق يعني شيخ هذا لكن هذه هذا التوهم مو صحيح هذا التوهم أشار له في مسالك هذا مو صحيح ليش لأنه حسم الزيت أنا أول ما بيت حسم الزيت من العمليات الموجبة لسد العروق والتوقف من نزيف الدم وليس هذا مدعاة إلى الهلاك هذا علاج نظير أي عملية يسويها الطبيب فتح البطن مدعاة للموت خلي خطأ مجرد أنه في احتمال الموت هذا ما يرفع أنه نقول إذا ما يجب عليه حفظ المسلم ما في دليل على هذا التنازل لأنه إذا كان إبقاء له واجب ولهذا تصرح بعض الفقهاء أنه إذا توقف إبقاء النفس المحترمة مجرد احتمال أنه يهلك هذا احتمال ما له أثار لأنك ما طمنت به سوف يهلك أنت الآن إذا تركت تقطع بأنه سيهلك لأنه يتوقف على حسب الفرض وإذا فعلت تحتمل أنه سيهلك خب هل ترفع يدك عن اليقين بالهلاك الاحتمال الهلاك تقول أنا ما بعالجه لأنه لو عالجته يحتمل يهلك إذا تركته بيموت قطعا بيموت تمام فمحل ما ذكره محل إشكال على أي حال قال ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي إبقاء له نقول إذا كان إبقاء له يجب مو يستحب إذا توقف الإبقاء على ذلك فهو واجب لأنه مستحب وإذا لم يكن إبقاء له فالاستحباب دليله أنه إحسان بمن؟ إحسان بالسارق وهو مستحب الإحسان وليس بواجب للأصل أصل براءة لأنه كلامه هو لأنه لو شككنا هل أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب هل يجب أو ليس بواجب نقول نجري أصل براءة نقول لا معنى لأصل البراءة في المقام ما عندنا شك احنا لأنه إن توقفت حياته عليه وجب ما في عندنا شك إن لم يتوقف إبقاؤه عليه تشمله دليل الإحسان فالرجوع إلى الأصل العملي هنا في محل الشك والشك هو الذي يرجع الحمد لله احنا مو شاكين ما عندنا شك الحمد لله مرتفع الشك عندنا واضح فإذا إذا قلنا بالشك فلتجري أصالة البراءة قال وليس بواجب للأصل ومؤنته خب ومؤنة علاجه خب حتى أصل البراءة محل إشكال جريانه ليش محل إشكال لأنه إذا توقفت حياته وتشككت فأخشك هل يحرم علي تركه لأنه إذا تركت يموت فأشك في الحرمة أيضا هل يحرم أو لا يحرم ويقولون ولهذا يقولون في موارد دوران بين المحذورين هي دوران بين المحذورين إما واجب وإما حرام خب وفي موارد دوران بين المحذورين الأصول العملية محل إشكال جريانها كما سيأتيكم في الأصول على حال هذا الآن على كلام الآن أصل براءة محل إشكال لأنه ما تصل النوبة إليه أصلا لأنه إن كان يتوقف الحياة فيجب وإن كان ما يتوقف الحياة فهو إحسان على أي حال فحين لا تصل النوبة إلى البراءة قال وليس بواجب للأصل ومؤنته عليه على من يعني سارق إن لم يتبرع به أحد هي واضح بعد لو تبرع به أحد بعد قطعا أو يخرجه الحاكم من بيت المال يعني لو أخرجه الحاكم من بيت مال المسلمين لأنه من مصالح المسلمين خب إذا أخرج الحاكم مو يجب عليه إخراج الحاكم له أن يخرجه من بيت المال مو يجب لأنه من مصالح المسلمين خب والحاكم ما يجب عليه صرف أي شيء في مصالح المسلمين هو باختياره إذا رأى المصلحة ورأى في مراجع في رجحان شرعي فيصرفه من مال البيت المسلمين فحينئذ إذا صرفه من بيت مال المسلمين خب واضح بعد فحينئذ لا تكون المؤنة على من على السارق بل المؤنة على بيت مال المسلمين
وإن لم يتبرع به
لا أقول بلي مؤنة عليه محل إشكال أقول إذا توقفت إبقاء حياته عليه نعم تكون المؤنة عليه صحيح في هذا الفرض لكن فرض المستحب واجب احنا فرقنا قلنا إذا كان واجب لأنه تتوقف إبقاء حياته عليه فحينئذ بلي مؤنته عليه صحيح لأن الوجوب التكليفي ما يسوق الضمان لكن في موارد الاستحباب التي لا يتوقف إبقاء حياته عليه أنا أريد أن أعالج الغير خب معالجة الغير بدون إذن الغير، خب حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون تبرع معه، والتبرع المحض ليس مؤنته على من؟ عليه، على السارق، بل المؤنة على المعالج، على المباشر للعلاج. لازم يعني لازم لا لا مو اقول لا يصح الجمع بين الاستحباب وبين ماذا؟ وبين المؤنة عليه. في موارد الاستحباب لا تكون مؤنته عليه، في موارد الاستحباب دائما تكون المؤنة على المباشر. تجمع عن اشكال هكذا، كيف تجمع بين الاستحباب من جهة وبين كون المؤنة على السارق؟ إن لا بد أن ترفع يدك عن أحد، إن ترفع يدك عن الاستحباب تقول واجب، إذا صارت واجب فلي مؤنته عليه، لأن الوجوب الكفائي ما يرفع، ما يثبت الضمان على المباشر. إذا قلت بأنه يستحب، إذا كان يستحب فحينئذ لا دليل على أن المؤنة عليه، إنما تكون المؤنة عليه إذا باشرت في العلاج بإذنه وأنت ما قصدت المجانية. فالجمع بين الاستحباب وبين مؤنته عليه محل إشكال، هذا الإشكال يعني محل إشكال. ما في حالي ما في على في 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 مسألة الحسمي بالزيت المغلي ما في. وين أعطنا رواية حسمي بالزيت المغلي؟ ماكو.
إنه أتى بسارق فقال اذهبوا فاقطعوا ثم احسموا.
هذه في وين الرواية؟
النبوي.
في وين؟ في في الوسائل؟
لا 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 النبوي.
في وين مصدره؟ يا كتب رقم ما موجود في كتب روايتنا، ما في ولا رواية إمامية موجودة في المقام، روايات عامية. بل علاج، علاج عام، علاج مسألة عام. ولهذا حين دخلنا هم باب العلاج حسمه بالزيت من مصادق العلاج. نعم لا موضوعية لحسمه بالزيت المغلي، واضح؟ إنما هو من أحد مصادق العلاج. فحينئذ الذي يباشر العلاج تدخل مسألة العلاج، الذي يباشر العلاج خب لا يجب عليه ماذا؟ لا لا لا, لا يقال أنه أنت باشرت العلاج وهذا مستحب، فيا أيها المريض ادفع فلوس، خب ما يصح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخيرة وبه يتم البحث في السرقة، بحث طويل كان جدا في السرقة، هذا طويل صار. المسألة الأخيرة في السرقة مسألة لو تكررت السرقة فالقطع واحد. بيان ذلك، التفت، هذه المسألة فيها صور ثلاث لا بد من التفريق بينها، وموضوع المسألة تكرر السرقة من السارق، فلو تكررت السرقة من السارق فتوجد ها هنا ثلاث صور. الصورة الأولى تقارن الموجب للحد، شرح الآن الاصطلاحات، تقارن الموجب للحد. بيان ذلك، الموجب للحد هو الإقرار أو البينة، فإذا أقر السارق على نفسه بالسرقة ثبت موجب الحد، أو قامت البينة على أن فلان سرق فثبت موجب الحد. ففي الصورة الأولى نفترض أن هناك تقارن في موجب الحد أو ما بل تقارن في موجب الحد، تقارن في البينة أو الإقرار. ومعنى ذلك لو فرضنا أنه الشخص السارق أقر بإقرارين في زمان واحد على سرقتين، فأقر قال أنا سرقت في اليوم الفلاني وأنا سرقت في اليوم الفلاني، فموجب الحد وهو ماذا؟ وهو الإقرار، تقارن الإقراران في زمان واحد، وتفهم المطلب؟ أو قامت بينتين، جاءت بينتين وشهدت على أن فلان سرق، البينة الأولى شاهدين شهدا على أن فلان سرق في اليوم الفلاني، ونفس هذه البينة أو بينة أخرى معها كانت موجودة شهدت على أن فلان سرق في اليوم الفلتاني. إذن توجد سرقتين وكان موجب الحد وهو الإقرارين أو البينتين متقارنتين، والبينتان المتقارنتان إما من نفس الاثنين أو من شخصين آخرين. وش الجامع بين هالصور؟ تقارن موجب الحد. واضح الصورة؟ يعني تقارن موجب الحد، يعني موجبين للحدين تقارنا، إقرارين أو بينتين أو إقرار وبينة، بلي التقارن في الموجب، هذا صورة أولى. وكلنا كلامنا في التعدد في السرقة، يعني تعدد في السرقة. الصورة الثانية عدم التقارن في الموجب مع عدم تخلل الحد، أي جاءت بينة في يوم السبت وشهدت على فلان أنه سرق، سرقة أولى، وجاءت بينة في يوم الاثنين شهدت على أن فلان سرق سرقة ثانية، فتوجد عندنا بينتان غير متقارنتان ولم يتخلل الحد بين البينتين، ما تخلل الحد، جاءوا شهدوا على فأنه سرق، ما طبقوا عليه الحد حتى ما صادوه أو صادوه ما طبق عليه الحد، من العلاقة الآن؟ أو ثم جاءت بينة أخرى ماذا قبل إجراء الحد. الصورة الثالثة عدم تقارن موجب الحد مع تخلل الحد بين الموجبين، أي جاءت بينة في يوم السبت على أن فلان سرق فقطعت يده، ثم جاءت بينة في يوم الأحد على أن فلان سرق فتخلل الحد مع عدم تقارن الموجبين. في بعد الآن تصوير بس ما يشوشكم، هاي الآن في الصور، هذه صور ثلاث. وإذا أردنا أن نقسم هكذا نقول لا يخلو إما أن يكون موجب الحد متقارنين أو لا، لا يخلو إما أن يكون موجب الحد متقارنين أو لا، وعلى الثاني إما أن لا يتخلل الحد أو يتخلل الحد. فالصور كم؟ ثلاث. فالكلام فعلا يقع في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى إذا تقارن موجب الحدين، متقارنة السرقتين، لا موجب الحد سرقتين، هو قطعا هو سرق في مرتين، سرق يوم السبت ويوم الخميس أيام مباركة فسرق فيها، واضح، وثبتت عليه في يوم الجمعة بينتين، بينة ثبتت أنه سرق يوم السبت وبينة سرق أنه يوم الخميس أو أقر مرتين، في هذه الحالة هل يطبق الحد عليه مرتين فتقطع يده اليمنى للسرقة الأولى وتقطع رجله اليسرى للسرقة الثانية، أو أنه يتداخل الحدان فيقطع مرة واحدة وهو قطع اليد اليمنى، فهل يحصل التداخل أو لا يحصل التداخل؟ واضح سؤال؟ أفاد الشارح والماتن في الكتاب بأنه يحصل تداخل فيقطع قطعا واحدا، أي ببركة التداخل فقط وفقط تقطع يده اليمنى، فكأنه سرق مرة واحدة، وهذا مر القطع واحدون، يعني يقطع بلحاظ أنه كأنه سرق سرقة واحدة، فإحنا في المرتبة الأولى نقطع يد اليمين فقط. فما هو الدليل على ذلك؟ والحال أنه كم صار سرق؟ سرق سرقتين، فكيف تقطع يده مرة؟ أفاد الماتن أن هذا دليله هو التداخل، يقول وهذا ليس شيئا جديدا، قد تقدم في بحث شرب الخمر ومسألة الزنا، وتوضيح كلامه بأنه إذا تعددت الأسباب هل تتعدد المسببات أو لا تتعدد المسببات؟ يوجد عندنا سبب ومسبب، السبب هو السرقة، المسبب هو القطع، فالسرقة الأولى سبب لقطع اليد اليمنى، والسرقة الثانية سبب لقطع الرجل اليسرى، فهنا تعددت الأسباب، فهل تتعدد المسببات أو لا تتعدد المسببات؟ هنا وقع كلام بين الأصوليين، هل الأصل هو تداخل الأسباب أو الأصل عدم التداخل؟ وبحث قاعدة طويلة تداخل الأسباب والمسببات، يبحثون في الأصول في بحث المفاهيم، في آخر بحث المفاهيم يبحث الأصولين هذا البحث. نعم في قواعد بحث. خب، فبنى بعض الأصولين على أن الأصل هو التداخل، ومقتضى أن الأصل هو التداخل الجواب واضح عن هذا السؤال، أنه تتداخل الأسباب، وإذا تداخلت الأسباب تداخلت المسببات فيقطع قطعا واحدا. أما بناء على أن الأصل هو عدم التداخل كما لعله هو الصحيح، الأصل عدم التداخل الأسباب، كل سبب له مسبب، فحينئذ يكون الحكم الموجود في الرواية في 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 المسألة على خلاف القاعدة. واضح؟ ويظهر من كلمات الماتن أنه كأن الحكم على القاعدة أن تتداخل الأسباب، ولهذا شبه المطلب بما ذكرناه في بحث الزنا وشرب الخمر، فكما قلنا هناك لو زنا أكثر من مرة ولم يتخلل الحد بينهما فإنه مرة واحدة يجرى عليه الحد، وكذلك لو شرب مرات متعددة فإنه يحد مرة واحدة 80 جلدة، مو على كل شربة 80 جلدة، ما يخلص هذا يشرب الخمر، اللي يشرب الخمر يشرب مرة يشرب واجد. واضح؟ فكأنه المصنف يبني على أن مقتضى القاعدة ذلك، إلا أنه الصحيح ما عليه أكثر الأصوليين في زماننا هو عدم تداخل الأسباب والمسببات، لكن مع ذلك أفتوا بأن القطع واحدون، حتى الذين قالوا بعدم التداخل أفتوا بأن القطع واحدون تمسكا ببعض النصوص وبعض الروايات، وعمدتها هي صحيحة بكير بن أعيان الواردة، هي عمدة الروايات الموجودة عندنا في صفحة 263 في الوسائل، صفحة 263 في الوسائل. وهذه الرواية هكذا سندها، بعدين بيتكلم عن سندها، احنا من الآن نتكلم عن سندها، الباب التاسع من أبواب حد السرقة الحديث الأول. الرواية المصنف في الكتاب الشارح يعني وفي المسالك أيضا قال أن الرواية في طريقها ضعف، وهذا محل إشكال، ما أفاده محل إشكال، الرواية ليس في طريقها ضعف، الرواية يوجد فيها 4 طرق، هذه الرواية مروية ب4 طرق، وطريقين منها تامين صحيحين، هكذا نقرأ السند. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا طريق، هذا الطريق مشكل فيه سهل بن زياد، وسهل بن زياد عند المصنف لا يعمل به. طريق ثاني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وسهل بن زياد لا محل إشكال عند أكثر العالم، هم عند سيد ثاني محل إشكال، فهذا الطريق مو تام، بس في طريق ثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج وبكير بن أعيان، ليس فيه مشكلة، هذا الطريق تم. فعبد الرحمن بن الحجاج ثقة إمامي من الكبار، وبكير بن أعين من الثقات الإماميين. الشهيد الثاني لا يستشكل في إبراهيم بن هاشم، يعمل برواية إبراهيم بن هاشم، نعم بلي يعمل برواية إبراهيم بن هاشم، لأنه في أكثر من موضع صرح بأن لا يقصر إبراهيم بن هاشم، لا يقصر عن رواية إبراهيم بن هاشم، لا تقصر عن الصحاح، هو يدعي ذلك، فهو بس هو يدعي، هو الواقع هو ذلك، واضح. فالرواية من حيث السند لا إشكال فيها، وظني والله العالم، ظني أظن يعني ظن، والظن لا يقول حق شيئا، أظن بأنه المصنف لعله خلط بين ابن بكير وبكير ابن أعين، لأنه في مورد من كتاب المسالك في الأرث كأن الذكر خلط الشهير، رد رواية فيها بكير ابن أعين وقال وابن بكير ويقول والراوي معلوم الحال، فخلط بين ابن بكير وبكير. بكير ابن أعين من الثقات أخو زرارة، ابن بكير فطحي أو واقفي، ابن بكير ليس إمامي، واقفي حسب الظاهر. خب، فالذي هو معلوم الحال وضعيف هو ابن بكير لا بكير ابن أعيان. بكير ابن أعيان أو بكير ابن أعيان على الخلاف في قراءة أعيان أو أعيون. خب، فماذا؟ فابن إمامي ثقة كبير جليل جليل القادر، فيه روايات في حقه أنه يوم توفى كان يقول يوم توفى بلغ ذلك إلى الإمام سلام الله فقال لقد حشر بين مع الرسول وأمير المؤمنين، روايات حتى صحيح الضار سند. خب، فإذن الرواية ليس فيها إشكال. نعم، في مورد ذكرنا وهم هاي مطمئن به يعني أنه في رواية فيها بكير ابن أعين ردها المصنف وصرح وأنه وقال وابن بكير معلوم الحال. خب، ابن بكير ابنه مو هو، وهم معلوم أن ابن بكير ابن أعين ابن هذا واحد وغير. المهم الآن فهناك خلط بين ابن بكير وبكير ابن أعين، فبكير ابن أعين أو ابن أعين ماذا؟ إمامي ثقة. إنما الفطحي هو ابنه إذا كان هذا ابن ابن بكير أو شخص آخر، لأن في كلام أيضا ابن بكير، فلا أقل هو ابنه، ابنه فطحي، أما هو إمامي بكير ابن أعيان. فإذا لا يمكن رد الرواية صحيحة إلا في حالة واحدة يمكن تخريج كلام الشهيد الثاني، يظهر من بعض كلماته في المسالك أن عنده مبنى، وهو أن الرواية إذا وجد فيها طريقان أحدهما صحيح والآخر ضعيف لا نعمل بالطريق الصحيح، وجود طريق ضعيف الرواية من علل الحديث فهذا يوجب رمي الرواية عن الحجية. ولكن هذا المبنى هو يظهر منها المبنى في بعض الموارد في المسالك، لكن هذا المبنى كما ترى ما معلوم، ما أدري ما يعني حتى في منطور أشار إلى أن رواية بكير ابن أعين يقول والراوي معلوم الحال، يعني هو خلط بين ابن بكير وبكير ابن أعين. ما أدري يعني هل كيف، هل يعني شلون، ما أدري وش سبب، يعني هو ما أقدر أجزم بشيء، لكنه في نعم اشتباه هذا أنه في سهل بن زياد. سهل بن زياد في أحد الطرق، في أربع طرق، طرق طريق فيها طريقين أو طريق في سهل بن زياد، باقي الطرق ما فيها سهل بن زياد، فيها علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم ما في. ولهذا شوف رواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل وعن علي بن إبراهيم، واضح؟ فمشكلة مو في سهل، في طريق آخر، إلا بناء على أنه ماذا، أنه مبنى أنه ما يعمل بالرواية إذا كان فيها طريق ضعيف. إذن الرواية صحيحة السند. خب، نقرأها. عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى فأخذ جوده. من جوده جاءت البينة، فجاءت البينة من جوده، قبل يجدونه ما يقدرون عليه، من جوده فجاءت البينة، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخرى. فيقطع كم مرة؟ تداخل متداخل؟ تداخل. فقيل له وكيف ذاك؟ تفت للرواية أنا هي محل كل بحثنا فيها الرواية. فقيل له كيف ذاك؟ تقطع بالسرقة الأولى وتقطع بالسرقة الأخيرة؟ قال لأن الشهود شهدوا جميعا، هي اقتران في موجب الحد، حيث شهدوا جميعا، يعني الشهادة أدليت جميعا إن اقترنت، لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والآخرة والأخيرة، فكأن المدار كل المدار في التداخل مو على القاعدة اللي بها الرواية أنه تقارن موجب الحد، شهادتين في مقام واحد. خب، بلي قال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى. يقول ولو أن ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا سكتوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى. ليش؟ لأنه ما صار تقارن في موجب الحد مع تخلل الحد بين الشهادتين. إذن النكتة أنه حتى لو بنينا على عدم التداخل فنقول في مقامنا بالتداخل ببركة صحيحة ابن بكير وعبد الرحمن بن الحجاج. ابن بكير لا تخلطنا، بكير بن علي نحن اختلطنا بعد. بل يستشكل في عدة الكلين.
يستشكل
يعني. لا يستشكل في عدة الكلين. يعمل برواية عدة الكلين الشهيد. ولا أحد يتوقف في عدة من الأعلام عمل البارزين في عدة الكلين. لا يدعي الإرسال. بحث مطول في عدة الكلين. ما هي معناه ما المر من العدة وكذا. يقول لو تكررت السرقة ولم يرافع بينها، وشين لم يرافع بينها؟ ما معنى يعني لم تحصل مرافعة، والمرافعة معنى طلب الغريم. تقدمت المرافعة، طلب الغريم إجراء الحد على السارق بعد إتيانه بالبينة. نعم بس مو يرفع شوي، يرفع يقول لك روح بيتكم ترفع قضية، جيب لك شهود. إذا واحد أنت جاي ترفع قضية جاك بينة واضح. نعم لازم مرافع بلي شهود ما يفعل، لازم مرافع الغريم، الغريم بعد يرافع مو أي واحد، الغريم إيه يصير مرافع بلي بعدين. فالشهيد الثاني قال بأنه لو تكررت السرقة فالقط واحد لو لم تحصل المرافعة بينهما. ليش قيد هالقيد؟ لأنه يريد أن يبين الصورة الأولى، ومعنى الصورة الأولى بأنه تكررت منه السرقة ثم تقارنت البينتان في زمان واحد، وإلا لو رافع بينهما خرجنا عن الصورة الأولى. متفتين؟ ليش الشهيد الثاني تعب روحه الشريفة وجاب هي ولم يرافع بينها؟ لو حصلت المرافعة بين السرقتين هذا يكون محل بحثنا؟ لا، ما صار تقارن موجب الحد، بل صار موجب الحد البينة الأولى ثم جاءت بينة ثانية، فما حصل التقارن. يريد أن ينقح محل البحث. إذن محل البحث في هذه الصورة الأولى هو أنه لم تحصل مرافعة بين ماذا؟ بين السرقتين، ولا لو حصلت مرافعة لم يحصل تقارن في موجب الحد، فخرجنا عن محل البحث. يريد أن يحافظ على محل البحث، واضح. يقول ولو تكررت السرقة ولم يرافع بينها فالقطع واحد لأنه حد فتتداخل أسبابه. يعني كأن مقتضى القاعدة هو تداخل الأسباب عند خلافا لما عليه أكثر المحققين في زماننا. الأصل هو عدم التداخل. بحث طويل للتداخل، عدم التداخل. ما في دليل في الروايات أنه يثبت التداخل في الروايات. شنو هو؟ هني عبارة قاعد الآن، هو عبارة هني في الشهيد، عبارة هنا يستفاد منها أنه ماذا؟ أنه الأصل هو التداخل، تداخل الأسباب والمسببات. نعم سيشير بعد ذلك في المقطع إلى قول آخر أنه الأصل هو عدم التداخل، واضح. هو الآن يشير إلى أنه هناك تداخل، وهذا مقام شارح مو مقام تبني. يعني هو قاعد يتكلم الآن شارح بما هو شارح، ما يتكلم بما هو متبني، واضح. فلا يعني لو ذكر في المسالك أنه الأصل هو عدم التداخل إشارة إلى مسلكه، هو قاعد يتكلم عن مبان يعني دليل الشهيد الأول. بل هي في مسألة ثانية.
لأنه على خلاف الأصل. كأنما يبنى أنه عدم التداخل يعني.
هاي بكرة سيأتي إن شاء الله، سيأتي أنه بعدين في مسألة الفرع الثاني هل أن الأصل التداخل أو سوف يشير إلى مطلب. سنأتي
أنه كأنه التداخل فقط في الحدود
صغرى وكبرى، لأنه
حدا في التداخل. خب. إلا لو لم يكن حكما
سلاقا. الآن يأتي غدا إن شاء الله تحقيق تعميق المطلب، لأنه يعني سيأتينا بحث سيأتي في الصورة الثانية سيعرق، ولو شهد عليه بالسرقة ثم شهد عليه بأخرى، لو سخل لو صار هناك تخلف، سيأتي إن شاء الله غدا ما يتعلق بهالباحث. الآن الوقت لأنه وقت ضيق، خل بس نطبق العبارة. قال فالقطع واحد لأنه حد، فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخام. مع أنه تقدم علينا ليش مثل بالزنا وشرب الخام؟ لأنه مر علينا في القذف لا تتداخل. لو قذف أشخاص متعددين، قذف الأول قذف الثاني قذف الثالث، فإنه لا تتداخل إلا في حالة واحدة لأجل الرواية، لو قذف متعددين بلفظ واحد. هاي مسألة ثانية لأجل الرواية. فمثل بالزنا وشرب الخمر لكي ماذا؟ من باب الموضوعية، يعني ترى مو باب، لأنه قد تقدم في القذف بأنه لا تتداخل الأسباب، ونحن هناك أشرنا إلى ذلك المطلب. ما هو الفرق بين القذف وشرب الخمر والزنا؟ أشرنا ليش في شرب الخمر يصير تداخل، وليش في الزنا يصير تداخل، وليش في القذف يصير تداخل. فلاحظ وتأمل، أشرنا إلى هذا المطلب سابقا، فرقنا بين شرب الخمر وبين القذف وبين الزنا. ففي القذف قلنا لا يحصل تداخل لماذا، وفي شرب الخمر يحصل تداخل لماذا. فلاحظ. وهل هو بالأولى أو بالأخيرة؟ هيأتي إن شاء الله غدا. هل عندما نقول بالتداخل هل يحد بالأولى، بالسرقة الأولى أو بالسرقة الأخيرة أو شيء ثالث في المقام ما أشار إليه؟ وش تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة كما قد يقال في وين؟ في لو عفى، لو كان بالأولى وعفى صاحبه وعفى الأول، فإنه إذا كانت يقطع بالأولى وعفى الأول فلا تقطع يده، وإن كان بالأخيرة فعفى الأخير فلا تقطع يده. واضح تظهر الثمر هنا. فلو كان بالأولى وجاء الأخير عفى، قل عفوك ما في فائدة، أنت خلى الأول يعفي. فالمدار كل المدار على عفو الأول وعدم عفوه. إذا كان بالأخير المدار على عفو الأخير وعدم عفوه. الشهيد يبني على شيء يظهر منه شيء ثالث أصلا، لا الأولى ولا الأخيرة. يأتي إن شاء الله يأتي فرق. ليش؟ إذا قلنا أنه يقطع بالأولى فالأمر في سرقة أولى وفي سرقة ثانية، لو جاء الأول وعفي وأنا عفيت لأنه إجراء الحق، خب إذا كانت تتداخل ويقطع بالأولى الثانية وجودها كعدمها، هي معنى التداخل. معنى التداخل بأن الثانية وجودها كعدمها، هي معنى حصلت التداخل. العفو العفو الآن قبل ما الآن قبل ما في مشكلة، لا لا تأتي يأتي إن شاء الله غدا توضيح المطلب. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.